الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فما زلنا في الفصل الذي عقده العلامة ابن القيم رحمه الله في رؤية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى ونظرهم إلى وجهه الكريم. وتوقفنا في أبيات الفصل عند قوله رحمه الله: أو ما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان، يا أهلها لكم ولد الرحمن وعد منج، يا أهلها لكم ولد الرحمن وعد هو منجزه لكم بضمان. قالوا: أما بيضت أوجهنا كذا، أعمالنا أثقلت في الميزان، وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا من مدخل النيران. فيقول: عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني. فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا روى ذا مسلم ببياني. ولقد أتانا في الصحيحين اللذين هما أصح الكتب بعد قراني، برواية الثقة الصدوق جرير البجلي عمن جاء بالقرآن، أن العباد يرونه سبحانه رؤيا العيان كما يرى القمران. فإن استطعتم كل وقت فاحفظوا البردين ما عشتم مدى الأزمان. ولقد روى بضع وعشرون امرأ من صحب أحمد خيرة الرحمن، أخبار هذا الباب عمن قد أتى بالوحي تفصيلا بلا كتمان. وألد شيء للقلوب فهذه الأخبار مع أمثالها هي بهجة الإيمان. ذكر رحمة الله عليه في هذه الأبيات أو أشار إلى حديثين. الحديث الأول الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. فهذا الحديث الأول الذي رواه الإمام مسلم وأشار إليه بقوله: أو ما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان، يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان. قالوا: أما بيضت أوجهنا كذا، أعمالنا أثقلت في الميزان، وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا من مدخل النيران. فيقول: عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني. فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا روى ذا مسلم ببياني. فيشير إلى الحديث الذي قرأناه: ولقد أتانا في الصحيحين اللذين هما أصح الكتب بعد قراني، برواية الثقة الصدوق جرير البجلي عمن جاء بالقرآن، أي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، رواه جرير عمن جاء بالقرآن عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث الذي في الصحيحين قال: أن العباد يرونه سبحانه رؤيا العيان كما يرى القمران. فإنه جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، وهما البردان، صلاة الفجر وصلاة العصر. قال: ولقد أتانا في الصحيحين اللذين هما أصح الكتب بعد قراني، برواية الثقة الصدوق جرير البجلي عمن جاء بالقران، أن العباد يرونه سبحانه رؤيا العيان كما يرى القمران. فإن استطعتم كل وقت فاحفظوا البردين ما عشتم مدى الأزمان. ولهذا قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، وهما كما عرفنا البردان. وهذا ما يدل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب رؤية الله عز وجل في الآخرة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرؤية وعقبها بقوله: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ولولا أن ذلك من أسباب رؤية الله عز وجل لما حسن مثل هذا التعقيب. فالمحافظة على صلاة الفجر في وقتها وعلى صلاة العصر من أسباب رؤية الله عز وجل، لكن ليس المعنى أن يحافظ الإنسان على هاتين الصلاتين ويترك بقية الصلوات، فإن من ترك الصلاة فهو من الكافرين، والكافر مهجوم عن رؤية الله عز وجل، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمهجوبون. لكن هذا من فضل هاتين الصلاتين. قال: ولقد روى 24 امرأة من صحب أحمد خيرة الرحمن أخبار هذا الباب عمن قد أتى بالوحي تفصيلا بلا كتمان، وهي الأخبار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في رؤية الله عز وجل في الآخرة، وقد بلغت مبلغ التواتر، وألف العلماء في ذلك المؤلفات المستقلة في الرؤية، ومن ذلك كتاب الرؤية للحافظ الدارقطني، وكتاب الرؤية لغيره، وفي الباب مصنفات متعددة. قال: وألد شيء للقلوب هذه الأخبار مع أمثالها هي بهجة الإيمان، فالقلوب تلتذ بسماع هذه الأخبار لاشتياقها إلى رؤية الله عز وجل، ويشتاق لذلك المؤمنون المصدقون لخبر الله عز وجل ولخبر رسوله عليه الصلاة والسلام، وتشمئز قلوب أهل البدع الذين ينفون هذه الرؤية، فلا يودون سماعها وتضيق أنفسهم عند سماعها. قال: والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لي للعرفان، أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان، وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران، وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان، فإذا توارى عنهم عادوا إلى لذاتهم من سائر الألوان، فلهم نعيم عند رؤيته سوى هذا النعيم فحبذ الأمران، أو ما سمعت سؤال أعرف خلقه بجلاله المبعوث بالقرآن، شوقا إليه ولذة النظر التي بجلال وجه الرب ذي السلطان، فالشوق لذة روحه في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان، تلتذ بالنظر الذي فازت به دون الجوارح هذه العينان، والله ما في هذه الدنيا ألذ من اشتياق العبد للرحمن، وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل اللذات للإنسان، لكنما الجهمي ينكر ذا وذا والوجه أيضا خشية الحدثان لكنما الجهمي ينكر ذا وذا والوجه أيضا خشية الحدثان تبا له المخدوع أنكر وجهه ولقاءه ومحبة الديان وكلامه وصفاته وعلوه والعرش عطله من الرحمن فتراه في واد ورسل الله في واد وذا من أعظم الكفران. يقول رحمة الله عليه حالفا بالله عز وجل وهو بار بيمينه: والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طامت لذي العرفان. فلولا هذه النعمة العظيمة وهي رؤية الله عز وجل في الجنات لما طاب العيش لأهل الجنة إذا ما حجبوا عن ربهم سبحانه وتعالى، ولكان عيشهم فيه ما فيه من النكد والعذاب، فما طاب عيشهم إلا برؤية الله عز وجل في الجنات. ثم بين أن هذا هو أعلى النعيم، فقال: أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان، فهذا أفضل نعيم أهل الجنة رؤية الله عز وجل، وكذلك مخاطبة الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين في الجنة. قال: وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران، ويقابل أعلى النعيم أشد العذاب، فأعلى نعيم أهل الجنة الرؤية، نعم، هو رؤيتهم لربهم عز وجل، وأشد عذاب أهل النار احتجاب الله سبحانه وتعالى عنهم. وقد ذكر نحو هذا الكلام أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. والعذاب قد يكون من عذاب الأبدان، وقد يكون من عذاب الأرواح، وعذاب الأرواح أشد من عذاب الأبدان. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أشد ما لاقاه من قومه أخبرهم بما حصله في يوم الطائف، لأنه ذهب إليهم وهو يؤمل فيهم الإيمان والنصرة، فوجد منهم السب والأذى، فرجع مهموما ولم يفق إلا هو في قرن الثعالب، فتألم تألما شديدا مما حصل منهم، فكان هذا أشد ما لقاه مع أنه قد حصله أذى في بدنه من قومه، وكادوا أن يقتلوه عليه الصلاة والسلام. ومع هذا يخبر أن هذا أشد ما وجده من قومه، فألم الروح أشد من ألم البدن، وألم الروح يستمر ويطول بقاؤه، وأما ألم البدن فينقضي بسرعة. قال: أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان، وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران. وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان. فإذا رأى المؤمن ربه عز وجل في الجنة نسوا نعيم الجنة، لأنهم نالوا ما هو أعظم من نعيم الجنة، أو أعظم مما في الجنة من النعيم. قال: وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان، فإذا توارى عنهم عادوا إلى لذاتهم من سائر الألوان. فلهم نعيم عند رؤيته سوى هذا النعيم فحبذ الأمران. فلهم نعيم عند رؤية الله عز وجل سوى بقية النعيم الذي كانوا فيه قبل رؤية الله عز وجل من لذات الجنة وشهواتها. فإذا توارى عنهم وعادوا إلى ذاته من سائر الألوان، فلهم نعيم عند رؤيته سوى هذا النعيم فحبذ الأمران. أو ما سمعت سؤال أعرف خلقه، أو يقصد بذلك النعيم المتقدم على الرؤية، وهو نعيم الشوق إلى رؤيته. فلهم نعيم قبل الرؤية وهي لذة الشوق إلى رؤيته، فإذا رأوا الله عز وجل صار لهم نعيم آخر وهو نعيم الرؤية، لعله أراد هذا المعنى. قال: فلهم نعيم عند رؤيته سوى هذا النعيم فحب. قال: فإذا توارى عنهم وعادوا إلى لذات من سائر الألوان، فلهم نعيم عند رؤيته سوى هذا النعيم فحب. إذن يريد نعيم الجنة ما فيها من الملذات والشهوات. فإذا توارى عنهم وعادوا إلى لذاتهم فهذا نعيم اللذات. قال: وإذا رآه المؤنس الذي هم فيه مما نالت العينان، وهذا نعيم اللذات في الجنة. فإذا توارى عنهم عادوا إلى لذات من سائر الألوان، فلهم نعيم عند رؤيته سوى هذا النعيم فحبذ الأبران. أي نعم، لهم نعيم عند رؤية الله عز وجل، ولهم نعيم قبل رؤية الله عز وجل وهو نعيم لذات الجنة، فلهم نعيمان. قال: فلهم نعيم عند رؤيته سوى هذا النعيم فحبذ الأمران. أو ما سمعت سؤال أعرف خلقه بجلاله المبعوث بالقرآن، شوقا إليه ولذة النظر التي بجلال وجه الرب ذي السلطان. فالشوق لذة روحه في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان، تلتذ بالنظر الذي فازت به دون الجوار هذه العينان. وهو يشير إلى حديث عمار بن ياسر الذي جاء عند النسائي وعند غيره، وفي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو من دعائه: وأسأله لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال: فلهم نعيم عند رؤيته سوى هذا النعيم فحبذ الأمران. أو ما سمعت سؤال أعرف خلقه بجلاله المبعوث بالقرآن، شوقا إليه ولذة النظر التي بجلال وجه الرب ذي السلطان. فالشوق لذة روحه في هذه الدنيا. نعم، كان يسأل الشوق، أسألك والشوق إلى لقائك. قال: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فالشوق في الدنيا فهي لذة للمؤمنين أو لأرواحهم في الدنيا، فإذا انتقلوا إلى الدار الآخرة وكانوا من أهل الجنة ورأوا الله عز وجل نالوا لذة النظر إلى وجهه سبحانه. قال شوقا إليه ولذة النظر التي بجلال وجه الرب للسلطان، فالشوق لذة روحه في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان. ويوم قيامة الأبدان تلتد بالنظر، الشوق في الدنيا، وأما في قيامة نعم يوم القيامة يحصل الالتذاذ بالنظر. فالشوق لذة روحه في هذه الدنيا ويوم قيامة الأبدان تلتد بالنظر الذي فازت به دون الجوارح هذه العينان. والله ما في هذه الدنيا ألد من اشتياق العبد للرحمن، وكذاك رؤية وجهه سبحانه أكمل لذات الإنسان. والله ما في الدنيا ألد من اشتياق العبد للرحمن، فأعظم نعيم في الدنيا وألد نعيم هو الاشتياق لرب العالمين سبحانه وتعالى والشوق إلى لقائك. وأعظم نعيم بعد ذلك في الجنة النظر إلى وجه الله عز وجل. قال والله ما في هذه الدنيا ألد من اشتياق العبد للرحمن، وكذاك رؤية وجهه سبحانه هي أكمل لذات الإنسان. لكنما الجهمي ينكر ذا وذا والوجه أيضا خشية الحدثان. أما الجهمي البائس فإنه ينكر ذا وذا، فينكر الشوق إلى لقاء الله عز وجل، وينكر لذة النظر إلى وجه الله عز وجل، بل ينكر الوجه، ما يرى أن لله عز وجل وجها. خشية الحدثان أي أن يكون الله عز وجل حادثا بعد أن لم يكن، فإن الوجه لا يكون إلا للأجسام فيما يزعم، والجسم لا يكون إلا محدثا مخلوقا، فلهذا نفى الجسم عن الله عز وجل، وهذا من الباطل ومن تلبيس الشيطان على الجهمية. لكنما الجهمي ينكر ذا وذا والوجه أيضا خشية الحدثان، تبا له المخدوع أنكر وجهه ولقاءه ومحبة الديان، وكلامه وصفاته وعلوه والعرش عطله من الرحمن، فأنكر جميع هذه الأمور. فهو المخدوع، خدعته نفسه وخدعه الشيطان، خدعته نفسه الأمارة بالسوء وخدعه الشيطان. فتراه في واد ورسل الله في واد، وذا من أعظم الكفران. أي نعم، الرسل جميعا في واد وهو في واد آخر مشاق للمرسلين ومشاق لرب العالمين سبحانه وتعالى. بهذا ختم المؤلف رحمة الله عليه هذا الفصل الذي أورده فيما يتعلق برؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة، ثم عقد فصلا في كلام الله عز وجل لأهل الجنة وخطاب الله عز وجل لأهل الجنة من نعم من نعيمهم، ورؤيته أيضا من عظيم ما نعم الله سبحانه وتعالى عليهم. ننتقل إلى زاد المعاد.